الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى وبارك فيه: الباب الثالث، رب سؤال النبي للصلاة والتعليم بكعب قولا كهبهم وأبي بمائهم وعيادة الأقوام وشبور جنابهم وحبهم نور وارضهم. ويستمر على كثرة الفصول. الفصل الأول، موقف أهل السنة من الصلاة خلف أهل البدع. حكم الصلاة خلف المبتدع من المسائل الدقيقة التي يختلف الحكم فيها على اختلاف أحوال المبتدع من حيث حكمه من عدم ومن عدم، ومن حيث دعوته إليها من عدمها، كما يتأثر الحكم من مسألة في نوع الصلاة المقارنة خلف المبتدع باختلاف الحكم في إقامة الركع والأعياد، فهو في حكمها من الصلوات التي لا يمكن قراءتها الا والتهتم عن الصلوات الخمس، كما يختلف الحكم ايضا بالنظر الى المسلم، وهل يؤدي شرطه للصلاه خلف المبتدع كفوله جمعه او جماعه عليه ام لا. ولذا فان فراق هذه المساله ينبغي ان تراعى في هذه الاحوال وغيرها من العوامل المؤثره في تثبيت الحكم الصحيح فيها وموقف السلف رحمه الله بها، إذ إن تلك الأحوال كان محل اعتدال السلف في حكم الفتاويهم وأقوالهم على ما دلت عليه بها قول المقولة عنهم في هذه المسألة. وعلى قول ذلك تكون دراستنا لهذه المسألة مفصلة إن شاء الله على حسب تلك الأحوال بمختلف كعب القرارات، أرغبا في تحسين الحكم الشرعي الصحيح ونظم السلف التخليق من كل جزئية من جزئيات هذه المسألة. لأن الصلاة خلف أهل البدع مما عمل فيه الندوة، خصوصا في هذا العصر الذي انتشر فيه أهل البدع وكثر اختلاط أهل السنة بهم في كل مكان، احتاج أهل السنة إلى معرفة الحكم الشرعي لصلاة الفجر أكثر من أي وقت مضى.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه جملة من الأحكام المتعلقة بالمبتدع. تقدم في الباب الأول بيان حكم المبتدع في بعض المسائل المتعلقة المختصرة على المبتدع نفسه، مثل مسألة التكفير ومسألة اللعن والدعاء ومسألة العمل وقبوله ومسألة قبول التوبة. وهذه المسائل هي متعلقة بالمبتدع في نفسه، وإن كانت مؤثرة وهي مسألة التكفير فيما بعد من المسائل، لكنها هذه متعلقة بالمبتدع في نفسه وليس لها تعدي باعتبار مشاركة المبتدع في هذه الأعمال، إلا باعتبار القول بقبول عمله من عدمه في تأدية الصلاة خلفه، في تأدية الصلاة خلفه إذا كان إماما كما سيأتي هذه المسألة. المسائل المتقدمة متعلقة بالمبتدع نفسه، وأما هذه المسائل فهي متعلقة بمشاركة المبتدع في بعض العبادات، وهذه مسألة مهمة جدا، ولهذا كان السلف يحتاطون لها في مسألة الصلاة والمناكحة وأكل الذبائح. وهذه المسائل الثلاث مهمة جدا وكانت محل عناية السلف. كذلك مسألة عيادة أهل البدع هي متعلقة بتعدية هذه العبادة، يعني في حق هذا المبتدع، وكذلك شهود الجنائز وهي أيضا من المسائل المهمة قد تلحق بالمسائل الثلاثة الأول، كذلك موقف السنة من تويك أهل البدع. وهذه المسائل كلها يعني تبنى على أصول عظيمة، يعني خصوصا يعني المسائل الثلاثة الأول والمسألة الجنائز والتوريث، وأما العيادة فالأمر فيها يعني أهون من غيرها، ولكن المسائل المتعلقة بتادية العبادات هي محل عناية السلف. سيظهر من خلال هذه المسائل مدى دقة يعني منهج السلف في هذا الباب، وما يظنه البعض من أن هذا الأمر مبنى على اجتهاد الناس وأن الإنسان أن يفتي أو يجتهد بتادية الصلاة خلف فلان أو من عدمها أو ببطلان الصلاة خلفهم أو عدمها، فإن هذه الأمور إنما ترجع إلى أصول وليست هي محل اجتهاد ولا يسعى الاجتهاد فيها. وسيأتي بيان المفارقات بين صورة وأخرى، بين الأحوال التي يكون فيها المبتدع إماما إذا تركت الصلاة خلفه تعطلت الصلاة، مثل الجمع والأعياد التي كان في عادة السلف أن الإمام فيها إمام واحد، وبين الصلوات الخمسة التي يمكن أن تؤدى خلف غيره بل قد يؤديها منفردا. وكذلك يفرق بين حكم المبتدع، المبتدع كافر أو مسلم لا يكفر ببدعته، كل هذه المفارقات مؤثرة في الحكم. وهذه مسألة من أعظم المسائل، لأنه يترتب عليها صحة الصلاة من عدمها، بل إنه جاء بآثار عن السلف في بعض المواطن أنهم يقولون من صلى خلفهم فهو مبتدع، أو من ترك الصلاة خلفهم فهو مبتدع. فعلى أي شيء تحمل هذه الأثار؟ كل موطن أو كل أثر من هذه الأثار له حال مؤثرة يعني في هذا الحكم. وهذا الأمر كما ذكرت لكم أن هذه المسألة مسألة عظيمة، ومن يتكلم فيها يظن أن المسألة يعني محل خلاف واجتهاد وإنسان يتكلم فيها فهو مخطئ، بل إنها مسائل عظيمة تكلم فيها السلف وبينوها، وعدوا بعضها من أصول أهل السنة، مثل الصلاة خلف المسلم وإن كان فاسقا وإن كان مبتدعا، فإن من اعتقد بطلان الصلاة خلفه فهذا مفسر وهو متكلف. وأما ترك الصلاة خلفهم لأحوال ولأسباب كما سيأتي فإن هذا أيضا كان موجودا عند السلف. فالقصد هو دراسة هذه المسائل دراسة صحيحة، الرجوع إلى كتب السلف، كتب الأئمة الذين اعتنوا بهذه المسائل وحتى تعرف. وأما أن يظن أن هذا الأمر مبني على الاجتهادات وأن الناس قد يختلفون والكل على خير، فهذه من المخالفات التي خالف فيها الكثير من المتأخرين منهج السلف في هذا الباب. وهذا في أبواب كثيرة، لكن في هذه المسائل أظهر، يعني يظهر الخلاف أكثر من مثلا مسائل الحجر والعقوبة وغيرها، لأن هذه مسائل تبنى عليها صحة العبادة من عدمها. نعم. نعم، هذه المسألة يعني أول ما ينظر في هذا الباب في الصلاة وما بعد من أحكام، ينظر في هذا المبتدع هل هو ممن يكفر ببدعته أو يحكم بكفر من قال بقوله، فإن هذا لا تصح صلاته في نفسه ولا يصح الاقتداء به. وقاعدة مشهورة عند الفقهاء من صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به. فالمبتدع الكافر الذي يكفر ببدعته عمله حاضر وغير مقبول، ولهذا لا يصح الاقتداء به. ولا يفرق في هذا بين المبتدع الداعي وغير الداعي، لأن الحكم هنا متعلق بحكمه في نفسه وأنه كافر، ولا يصح الاقتداء بالكافر. وإنما يأتي التفريق بين الداعي وغير الداعية في مسألة أخرى من هذا الباب. وهذه المسألة أيضا محل اتفاق بين أهل السنة أن من صلى متعمدا يعلم حال هذا المبتدع فإن صلاته غير صحيحة وباطلة ويجب عليه الإعادة. وإنما وجد خلاف بين الأئمة في من صلى وهو لا يعلم حال الإمام ثم تبين له ذلك هل يعيد الصلاة أم لا، كما هو منقول عن بعض الأئمة كأبي ثور والمزني. وأما إذا كان يعلم فإنه لا يصلي، والصحيح أنه يعيد الصلاة إذا صلى خلف هؤلاء، لأن قال الإمام لا يصح الاقتداء به. وهذا فيما يتعلق بالبدع المكفرة، فإذا كنا نحكم بكفره عينا فالأمر ظاهر، وإن كنا لا نقطع بكفره لعدم تبين حال هذا الإمام ولعدم النظر في حاله وهل توفر فيه شروط التكفير أم لا، فإن العلماء يرون الاحتياط لهذه العبادة، فلا يصلى خلف كل من تلبس بالكفر وبالشرك احتياطا لباب العبادة، وإن كان قد يكون جاهلا لكنه لا يصلى خلفه، ولهذا ترك الأئمة الصلاة خلف الجهمية وإن كانوا لم يكفروا بعض أفراده، لكنهم احتياطا للصلاة والعبادة فإنه لا يصلى خلف من تلبس بالكفر أو الشرك الأكبر. نعم.
بقطع النظر عن هذه المسألة الشرعية، والصلاة خلف المبتدع الكافر من بدعة المسلمين صحيحة بالاتفاق عليها، وعلى ذلك يحكم أنهم عن الصلاة خلف بعض حكموا بالكفر من انفرادها في البدع كالجهمية والقدرية والرافضة، وإفتاروا في عدم جواز الصلاة خلفهم وتصريح كثير منهم بوجوب عادة الصلاة خلفهم، كما دلت على ذلك الأخبار النبوية عنه، ومنها ما رواه البخاري في سنته
نعم. هذه بعض الآثار عن السلف في المنع من الصلاة خلف أهل البدع الذين يكفرون ببدعهم. ودائما من تتبع كلام السلف وجدهم أنهم يطبعون بترك الصلاة بالفتوى بترك الصلاة خلف ثلاث طوائف: الجهمية والرافضة والقدرية. وهذه الطوائف الثلاث لها مقالات مكثرة. مقالة الجهمية هي مقالة التعطيل وهي كفر بلا شك. مقالة الرافضة وهي مقالة مكثرة بلا شك، كقول بخلق القرآن، كقول بتحريف القرآن وبردة الصحابة كلهم إلا القليل منهم، وبأقوال كثيرة باطلة، يعني تجمع كثير من المقالات الباطلة عند الطوائف. والمتأخرون منهم الآن على عقيدة الجهمية في التعطيل أو على عقيدة المشبهة، فأوائل الرافضة مشبهة ومتأخروهم معطلة، وجمعوا إلى هذه البدع مقالات انفردوا بها عن غيرهم، كما قالت البداء على الله، قالت تحريف القرآن، وقالت الرجعة، وأن الرجعة وأن الأئمة يرجعون، وأن علي رضي الله عنه يرجع قبل قيام الساعة ويخرج الصحابة ويعذبهم. كل هذه من المقالات المكثرة. كذلك مقالة القدرية، يعني القدرية من الطوائف التي نجد الآثار عن السلف قاطعة بكفره. والقدرية مروا بمرحلتين: المرحلة الأولى غلاة القدرية الذين ينكرون علم الله السابق وأنه لم يقدر المقادير وأن الأمر أنف أي مستعنف، فهؤلاء أجمع السلف على تكفيره. والمرحلة الثانية وهي مقالة من ينكر أن يكون الله عز وجل خلق أعمال العباد وإن كانوا لا ينكرون العلم. وهذه المقالة هي التي تبنتها المعتزلة. قيل إن المقالة الأولى مقالة القدرية أنها لم تبقى في الناس ولم يبقى في الناس من يقول بها. وأما المعتزلة فتبنوا قول القدرية الذين ينكرون خلق الله عز وجل لأعمال العباد، ولهذا يسمى المعتزلة القدرية، كما تبنت الجهمية قول تبنى الجهمية قول الجبرية، الجهمية الجبرية والمعتزلة القدرية. وهذا دليل على اشتراك أهل البدع في بعض المقالات التي تكون مقالة لطائفة ثم تتأثر بها الطوائف الأخرى. وأما ما عدا هذه الطوائف من أهل البدع كالمعتزلة، وإن كانوا شاركوا الجهمية في بعض أقوالهم، فإن السلف لا نجد في الآثار أنهم يقطعون بكفرهم، لأنهم لبش عليهم في بعض هذه الأقوال كما لبش على بعض أهل السنة الذين ينتسبون في الأصل للسنة كالمأمون وغيره في خلق القرآن. فهؤلاء لم يقطع بتكفيرهم، ولم يقطع هؤلاء بتكفيرهم لوجود الشبهة القوية عند هؤلاء. وإن كان هؤلاء إذا قيمت عليهم الحجة وثبت كفر الواحد منهم فإنه يكفر ولو كان ينتسب لأهل السنة. لكن هذه الطوائف هي التي اشتهر في كلام الأئمة القطع بتكفيرهم. ومن هنا تلاحظون أن هذه الآثار كلها جاءت في هذه المقالات في هذه الطوائف أنه لا يصلى خلفهم لأنهم اشتهروا بهذه الأقوال، ولأن أقوالهم مكفرة مخرجة من الدين ولا يصح الاقتداء بهم. نعم.
وإذا فإنه ينبغي لكن ينبغي التنبيه هنا على ما تقدم تقريره في نقطة التنبيه إلى الباب الأول، لأن تذكير السلف لبعض فرق أهل البدع من الخبرية والجهمية والرافضة هو من باب التنبيه الأخرى، ولا يحتاج تذكير كل أقوال هذه الفرق، بل يتوقف لتحديد شخص معين منهم فلا يكفر حتى تثبت الحجة عليه بالكفر. وإذا فإنه ينبغي مراعاة ذلك هنا، فيكفر بطلاب الصلاة خلف كل قدري وجهمي ورافضي بناء على ما دلت عليه أقوال السلف في مطالب ولا تخلفهم حتى يثبت كفر ذلك الجهم عليهم وتثبت الحجة عليه بأنه كافر، لأن الحكم من طلاب الصلاة خلفه معذره بكفر فيثبت بثبوته وينتهي بالكفر. ولهذا ترك عن كلام احمد رحمه الله انه صلى خلف بعض الجهميه مع تفكيره لهم في الجمله وقوله في طلاب الصلاه والفرق، لانه لم يكفر هؤلاء الاعيان كما نقل كما نقل ذلك عن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله حيث قال: مع ان احمد رحمه الله لم يكفر اعيان الجهميه ولا كل من قال انه الجهمي من فرق ولا بعض الجهمية والمنافقون عنه في هذا العصر ودعوة أهل السنة لموالاة الجهمية والركوع إليه من رجلاء الأفكار وغيرها مما هو معارض للعقيدة الصحيحة والروابط مختلف اتجاهات ولا حدث له فيه. وصلاة الإمام أحمد رحمه الله فقد بعض الرواة ممن تأثروا بأقوال الجهمية بكونه لم تثبت الحجة عليه من كفر كتابه مثل إمام آخر في مواضع كثير. لا يعني قولا بجواز صلاة الخلف الجهمية بل إن أقواله وأقوال غيره من السلف الصريحة في عدم جواز صلاة الخلف على الجمعة فإنها ترجع خلفهم ودعاء بأقوالها على ما تقدم النقل عنهم بذلك هذا. وقد تولى الرد على هذه الشبهة بعض أئمة الدعوة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن تلميذ الشيخ سليمان بن الرحمن رحمهما الله قد راجع أقوالهما لمن أراد المزيد من الجفاف والتقصير في هذه المسألة.
نعم هذه المسألة لابد من العناية بها في كل موطن مواطن الحكم على المخالف وعلى أهل البدع، وأن المقالة وإن كانت هي في الأصل كفر إلا أنه هذا لا يستلزم تكفير كل من قال بهذه المقالة، بل إن الحكم يتخلف عن المعين لعدم استيفاء الشرور وبوجود مانع من موانع التكفير. ولهذا وإن كنا نقول أن الصلاة خلف الجهمية لا تصح فإن هذا لا يعني أن كل جهمي إذا صلى لا تقبل صلاته، أو كذلك القدرية أو الرافضة، وهذا بالنظر إلى أعيانه وخصوصا قبل قيام الحجة. أما إذا أقيمت الحجة فيتبين حال هؤلاء ومن يكفر ومن لا يكفر، فهؤلاء لا يقطع بكفر كل واحد منهم عينا وأن صلاته في نفسه باطلة، وإن كنا نقرر الحكم العام أنه لا يصلى خلف هؤلاء وأنه يحتاط بالصلاة والعبادة أن تؤدى خلف هؤلاء. أما أن نقطع أن فلان بعينه أن صلاته باطلة فإن هذا لا يقطع به إلا بعد القطع بأنه كافر بعينه فيحكم عليه بهذا. ولهذا ذكر يعني شيخ الإسلام هذه المسألة وقررها واستأنس في تقديره لها بما ثبت عن الإمام أحمد أنه كان يصلي خلف الجهمية الذين كانوا يقولون بخلق القرآن، وهذا كان شيخ الإسلام يذكره كثيرا في هذا المقام. وفي الحقيقة أن هذه المسألة يعني توقف فيها كثير من الأئمة، وأن صلاة الإمام أحمد وغيره من الأئمة خلف الجهمية هل لأنهم يرون أنهم لم يكفروا عينا الصلاة خلفهم صحيحة، أو أنهم يرون أنهم يصلون خلفهم لأنهم ولا وهم يعيدون ذلك. والصحيح أن الصلاة خلف من أظهر هذه الأقوال المكفرة أنها لا تصح إذا قطعنا بكفره عينا بلا شك. وأما إذا كان متأول وقطعنا بإسلامه وأنه لا يكفر فلا يمكن أن يقطع في بطلان الصلاة خلف، لكن إذا كان الحال أنه لم يتبين أمرهم ولا حاله ولم يتبين لنا من أحوال أفرادهم ما يقطع به في حق الواحد منهم فإنه يحتاط بأمر العبادة. ولعل هذا تحمل مواقف السلف في أنهم كانوا يصلون خلفهم أو ما كانوا يصلون بالنظر إلى أحواله، فإن الإمام أحمد كان يقطع بعدم كفر المأمون، وهذا كما ثبت عنه في كثير من الأثار، وأنه عفى عنه ودعا له ولو كان يرى كفره ما دعا له، دعا للأئمة الذين كانوا يقولون بخلق القرآن لأنه كان يرى أن هؤلاء لبس عليه، والمتأول والملبس عليه لا يكفر. ولكن هل كانوا يعيدون الصلاة خلفهم أم لا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. ولا شك أن الاحتياط لأمر العبادة هو أن تعاد الصلاة خلف هؤلاء إذا أدي، إذا كانوا يقولون بالكفر، كانوا يتلبسون بالشرك، وإن كنا لن ننظر في حال معين. وأما إذا كان الشخص مقطوع بإسلامه وأنه ملبس عليه فهذا لا يمنع من الاقتداء به، لكنه لا يمكن القطع مهما كان بحال هؤلاء الأفراد، فإنما يتلبسون به من الكفر والشرك أنه مما لا يشك فيه. ولهذا ينبغي العناية بالصلاة والاحتياط. ولهذا قال فرق بعض الأئمة بين صلاة الجمعة وبين الصلوات الخمس، فقالوا إن صلاة الجمعة تؤدى لأن الله عز وجل أمر بأدائها خلف من نادى إليها، قال إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فقالوا نلبي من نادى إليها، ولأنها لا يمكن أن تؤدى يعني على سبيل الانفراد. وأما الصلوات الخمس فيمكن أن تؤدى يؤديها الرجل منفردا، ففرقوا بين الجمعة وبين والعيدين وبين الصلوات الخمس. وهذا التفريق ذكر بعض العلماء فيما يحضرنا أن كلام شيخ الإسلام، ولعله ممكن أن يأتي، في أن هذا كان في حال السلف، في عهد السلف الذين كان إمام الجمعة عندهم والصلوات وصلاة العيدين إمام واحد. أما في حالنا الآن في عصورنا الآن بعد تعدد الجمعة وبعد تعدد الأئمة لصلاة العيدين، فحكم هذه الصلوات حكم الصلوات الخمس، لأنه لا يمكن أن يفرق في حكم الاقتداء بالإمام بين صلاة وصلاة. وإنما التنبيه على هذا، وأن بعض السلف كان يؤدي الجمعة كان يؤكدون على هذا، وأن لا تهجر الجمعة ولا صلاة العيدين خلف هؤلاء، لأنه إذا تركها عطل هذه العبادة وعطل هذه الصلاة. أما إذا أمكن أن يؤديها خلف غيره فلها حكم آخر. نعم. نعم، هنا مسألة لابد من التنبيه إليها، وهي مسألة هل يؤمر بأداء الصلاة خلف هؤلاء الذين يحكم بكفرهم أم لا. صحيح أن هذا فيه تفصيل، فإذا كانت هذه الصلاة لا يمكن أن تؤدى إلا خلف هؤلاء فإنها لا تعطل، مثل أن يكون الإمام للصلاة هو إمام واحد سواء في الجمعة والعيدين أو في الصلوات الخمس، لأن الصلاة تشهد. ومن أهل العلم اللي يفرق بين الجمعة والعيدين لأنه لا تؤدى إلا خلف الإمام، أما الصلوات بل أنها لا يمكن أن تؤدى يعني على سبيل الانفراد، أما الصلوات الخمس فإنها يمكن أن تؤدى. فلاحظوا الفرق بين الصلوات بين الجمعة وبين العيدين، لا يمكن لمن فاتته الصلاة أن يؤديها منفردا، هذا شيء. الشيء الآخر يعني ما هو معروف في حال السلف أن الإمام لها إمام واحد، ولهذا كانوا يؤكدون على تأدية الجمع والعيدين، لأنه إذا تركها تعطلت هذه الصلاة. وبين الصلوات الخمس فإنها مفارقة لهذا من وجهين: الوجه الأول أن يمكن أن يؤديها الرجل منفردا وتكون صحيحة، وإنما يفوته الفضل، وأما تلك فيمكن أن يتصور أن يؤديها منفردا، هذا شيء. الشيء الآخر أن هذه الصلوات الخمس يتعدد الأئمة الذين يصلونها ويأمون الناس، ولهذا يمكن أن تترك خلف إمام وتؤدى خلف إمام آخر. ثم هل يؤمر بتأدية الناس الصلاة خلف هؤلاء الأئمة الذين يتلبسون بالكفر والشرك؟ الذي يظهر والله أعلم أنه يفرق بين إمام وإمام. فإذا كان الإمام هو الإمام الأعظم فإن حجره فيه فتنة، ولربما أثارت يعني فتن أعظم من هذا فإنها تصلى خلفهم كما كان الأئمة يصلون خلف هؤلاء الأئمة. وأما إذا كان دون ذلك فإنه ينظر إلى المسائل الأخرى، وهل يمكن أن تؤدى خلف غيره أم لا. ولهذا ينبغي أن تراعى هذه الأحوال التي كان هؤلاء الأئمة وهم أئمة الورع كانوا يؤدون الصلوات خلف هؤلاء لمقصد شرعي. ثم بعد ذلك منهم من يرى الإعادة ومنهم من لا يرى الإعادة إذا كانت هذه الصلاة إذا أدى وهو لا يعلم حال الإمام، أو أنه إذا كان يعتقد أن هذا الإمام لا يكفر بعينه ويرى أنه ملبس عليه. هذه مسائل وجد فيها خلاف وحصل فيها نزاع بين الأئمة. وأما المسألة التي هي متفق عليها أن الصلاة خلف هؤلاء، إذا حكمنا بكفرهم وقطعنا بكفر أعيانهم فإن الصلاة خلفهم باطلة، ويجب على من صلى خلفهم أن يعيد باتفاق الأئمة.
إن كان لا يأتي بدعته لم يمكن مقاومة الجمع والجماعات إلا فرقا فالجمعة التي لا تقاوم على مكان واحد هو الفرقة كالعيدين والصلوات في الحج كذلك الله وحفظ إذا لم يكن في البلد أو يقال اهتمام لها غيره في هذه الحالة وحتى تلك الصلوات فرقا لأن ترك الصلاة أكثر وأكثر مما يؤدي إلى تعطيل بعض هذه الصلوات التقليدية كالجمعة والعيدين لو تقويت الأفضل
نعم، هذه الحالة الثانية من حال المبتدع، وهو المبتدع الذي لا يكفر ببدعته. وإن كانت هنا الأحوال المذكورة في مسألة تأدية الجمعة والعيدين فإنها مفارقة تماما لما تقدم في المسألة السابقة، وهو الشك في بطلانها بل القطع ببطلانها إن كان هذا المبتدع ممن يكفر ببدعته. أما هنا فإن تأدية الصلاة خلفهم جائزة، لأن هذا المبتدع وإن كان هو مبتدع فهو مسلم وحكم الإسلام باقي في حقه، ولهذا لا يقطع بكفره، وصلاته في نفسه صحيحة ولا ترد ببدعته الأخرى إن لم تكن مؤثرة في شروط قبول هذا العمل وفي أركانه. فالصلاة خلفه صحيحة ولهذا تؤدى الصلاة خلف هؤلاء، ولكن ينظر في حال هؤلاء المبتدع فإنهم ليسوا على درجة واحدة. وهنا يأتي النظر في بعض الأحوال المؤثرة، وهو حال المبتدع الذي هو داعي لبدعته وهو معن لبدعته، فإذا أمكن أن تؤدى الصلاة خلفه وفي هجره مصلحة كما سيأتي في الصورة القادمة فإنها قد تترك الصلاة خلفه. وأما إن لم يمكن أن تؤدى الصلاة خلف غيره من الأئمة فأن يكون هو الإمام سواء في الجمعة والعيدين أو في الصلوات الخمس فإن الصلاة لا تترك خلف هذا بالاتفاق، لأن هذا يؤدي إما إلى تعطيل هذه الصلوات وإما إلى تفويت فضيلة. وهذا بخلاف ما لو تركت الصلاة خلفه وأديت خلف غيره من الأئمة فإن لم تفت الفضيلة وتحققت من المصلحة. إذن النظر هنا إلى تأدية هذه العبادة وأنها لا بد أن تؤدى في جماعة، فتأدية هذه العبادة في جماعة خلف إمام يدعو لبدعته هو خير من تعطيل هذه الصلاة وهجر الجماعات وهجر مساجد المسلمين. ولهذا كان السلف يشددون في هذه المسألة ويرون أن من ترك الصلاة خلف هؤلاء فإنه مبتدع، وما زالوا ينصون في كتب الاعتقاد على أن الصلاة صحيحة خلف كل بر وفاجر، وأن الجهاد ماضي مع كل إمام لأهمية هذه المسألة، وما كانوا يرون ترك الصلاة خلف هؤلاء الذين يدعون إلى البدع. ومن باب أولى أن يقال هذا في حكم العاصي الذي يعصي الله عز وجل بشرب الخمر أو بالزنا فإن الصلاة خلفه صحيحة وتؤدي الصلاة خلفه من غير شك، وليس هناك من يخالف فيما أعلم في صحة الصلاة خلف هؤلاء، وإنما البحث هل تترك الصلاة خلف هؤلاء ويمكن أن تؤدى خلف غيرهم، وهذا محل يعني نظر واجتهاد كما سيأتي. نعم.
قدرت على تقرير هذه المسألة أقوال الصلاة والأفعال أن الصحابة والتابعين ومن كان في بعده من ملكه من الصالح. وراي فقال الصحيح بن صحيح عن بيت الله بن علي رضي الله عنه انه دخل على عثمان بن عباس رضي الله عنه وهو كفور فقال انك امام عامه ونزل منك ما اصابنا نرى ويصلي لنا امام السته ومن تحرك. فقال الناس احسن ما يعمل الناس فاذا احسن الناس فاحسن نعم واذا فساءوا فاجتنب الحالات.
لاحظوا الفرق الآن بين الآثار المتقدمة، لأن السلف يقطعون ببطلان الصلاة خلف أهل البدع وهذه الآثار الذي لا يفرق بين هذه الصور، وكم يعني أخطأ في فهم هذه المسألة، فأخذوا بعض هذه الآثار فيما سيأتي في هذه الصورة وعمموها على الصلاة خلف أهل البدع. ومن الناس من قال أن الصلاة خلف المبتدع صحيحة أخذا من هذه الآثار، ومنهم من قال الصلاة باطلة أخذا بالآثار السابقة ولم يتنبهوا إلى أن هذه الآثار كما سيأتي ويتنبه لها أنها في حق المبتدعة الذين لا يقطع بكفره، وإنما هي في حق بعض أهل البدع الذين وقعوا في بعض المخالفات كالخوارج الذين لم يكفرهم الصحابة ولكنهم كانوا دعاة شر وفتنة، ومع هذا ما كانوا يرون فرق الصلاة خلف هؤلاء وبين البدع المغلظة كبدع الجهمية والرافضة والقدرية التي كان السلف يقطعون بترك الصلاة خلف هؤلاء وأن الصلاة خلفهم باطلة. فالذي لا يفرق بين هذا وهذا قد يعمم الحكم بالنفي أو الإثبات، وهذه فكرة كثير من يعني المتأخرين ممن يقرؤون كلام السلف ولا يفرقون بين هذه الصور. وقد ذكر الأئمة المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسائل وفصلوا فيها وبينوا أحكامها كما ذكر هذا بعض المحققين من الفقهاء. وأما الموجود في بعض كتب الفقه هناك أخطاء أيضا وأوهام في هذه المسألة، حتى في بعض الكتب الكبار من كتب الفقه فإنه وجد هناك لبس عند بعض العلماء الذين تكلموا في هذا الباب، لأن هذه المسألة مبناها على النظر في مسائل الاعتقاد والتكفير، فلم يتنبه كثير للحكم في هذه المسألة. وعلى ما نبه على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء المحققين. نعم.
قال بعض الصحابة رضي الله عنهم خلف أهل البدع كما روى أبو بكر الصديق والذي عن والد الشبيب قال حتى نزلت الحروي في أصحابه فوافع ابن الزبير وصلى هذا الناس يوم الوليمة فهذا الناس يوم الوليمة. وصلى ابن عمر رضي الله عنهما فاحترم رجل فقال يا ابا عبد الرحمن قد خلف نزلت الحروي. فقال ابن عمر رضي الله عنهما اذا نام على الله كان في دار أصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يصلون الجمعة على السنن ويستهزئون بها. وكان رجل محسن بصير رحمه الله رجل من الخوارج يؤمن أن يصلي غربا، قال نعم فقد آمن الناس منه وشرفهم. وعقب ثلاثة فقال صوتي بين ابن الزين رحمه الله أن يصلي خلف الحجاج، قال إنا أن نصلي خلف منه وشرفهم.
يعني زمني
وارض هذه زمني عن ابي والله قال فهلت بكروس بن عدي عن تسبيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كل بلد وكان قال جمعة خاصة. قلت وإن كان الإمام صاحب بدعة، قال نعم وإن كان صاحب بدعة لأن الجمعة في مكان واحد ليس توجد في غيره.
يعني هذه الأثار واضحة وبينة في تأدية الأئمة من الصحابة ومن بعدهم من التابعين وأئمة الهدى أنهم كانوا يؤدون الصلاة خلف هؤلاء المبتدعة إذا كان هذا الإمام هو إمام الصلاة الذي لا يمكن أن تؤدى الصلاة خلف غيره. ولهذا ما كانوا يرون هجر الجمع والجماعات والصلوات إذا كان الإمام من أهل البدع، ويعدون أن هذا من المفاسد العظيمة. ولهذا فإنه لم يختلف على السنة في أن الصلاة تؤدى خلف هؤلاء، وإن كان كما سيأتي يرون أن الصلاة خلف العدل أفضل، ولكن إن لم يوجد العدل كما يرون الإنكار على أهل البدع بترك الصلاة خلفهم، لكن بشرط أن لا يترتب على هذا ترك الصلاة تعطيل الجمع والجماعات. ولهذا كان الإمام أحمد بعد أن جلد في ذبه عن السنة وفي رده على من قال بخلق القرآن وبقي أياما ما يستطيع أن يؤدي الصلاة في المسجد وقيل أنه منع من هذا، يقول إني لا آسى على شيء إلا تخلفي عن الصلاة مع جماعة المسلمين. ولربما كان الذين يؤمون الناس في ذلك هم الجهمية ومن أهل البدع الذين يعني تأثروا بأقوالهم، ومع هذا ما كانوا يرون هجر يعني الأئمة وهجر هذه الصلوات إذا كان الإمام هو إمام واحد وأدى هذا إلى تعطيل الصلاة خلفه. ولهذا أمر عثمان رضي الله عنه بالصلاة خلف الخوارج، وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم وباتباع سنتهم. كذلك أمر غيره من السلف كالإمام أحمد وغيره من المحققين بتأدية الصلاة خلف هؤلاء، ولم يشكوا أن الصلاة خلف هؤلاء صحيحة وأنها لا تكون باطلة ببدعة الإمام وبمعصيته.
وأما ما جاء في بعض هذه الآثار من تخصيص حكم الجمعة يوم العيدين فذلك لأن هذه الصلوات لا تقام إلا بها.
هنا قد يسأل سائل يقول من أين جاء القيد وهو أن الصلاة لا تؤدى خلف، أن هذا في حال إذا ما كان الإمام هو إمام واحد. هذه الأثر دلت على هذا، مثل هذا الأثر عن يوسف بن عدي قال إن كان الإمام صاحب بدعة، قال نعم، قال وإن كان صاحب بدعة، قال لأن الجمعة في مكان واحد ليس توجد في غيره. فهذا دليل أن السلف إنما رأوا الصلاة خلف هؤلاء إذا ما أدى هذا إلى تعطيل هذه الصلاة. وكذلك يقال في غير صلاة الجمعة إذا كان حكمها أنها لا يمكن أن تؤدى خلف غير هذا الإمام، وإن كنا نقول أن تأدية الصلوات الخلف صحيحة، يعني يؤديها الرجل منفردا، لكن هذا يفوت فضيلة من غير مصلحة الشرعية راجحة، ولهذا تؤدى الصلاة خلف هؤلاء لهذا القيد الذي ذكره العلماء. ومنهم من يكتفي بأن يقول الجمعة والعيدين، لما يعني هو معلوم عندهم أن هذه الصلوات إمامها واحد، ومنهم من ينص على هذا ويبين حتى يعرف أن هذا الحكم هو خاص بهذه الصورة وبهذه الحالة، لأنه سيأتي في بعض الصور أن لأهل العلم يعني نظرة في تأدية الصلاة خلف هؤلاء إذا تعدد الأئمة.
أما ما جاء في بعض هذه الآيات من تخصيص حكم الجمعة والعيدين، فذلك لأن هذه الصلوات لم تقم إلا في مكان واحد، كما نص على ذلك بعض أركان الصلاة السابقة، بحسب هذا لثلاث صلوات الفرض، فإنها في الغالب تقام في أكثر من مكان، فإذا كان الإمام في موضع مبتدعا أمكن أداؤها خلف إمام عدل في موضع آخر، ولهذا أصبح أولئك جعل عدل يوجه قام في الصلوات الفرض خلف المبتدع لهذا السبب، كما تقدم في المسجد النووي عن حال المسلمين. وأما إذا لم يكن إقامة المكتوبات خلف إمام عدل، وأما إذا لم يكن إقامة المكتوبات خلف إمام عدل فمن كان خلف الأئمة الذين يمكنونها من البدع أو أنها لا تقاضي إلا في مكان واحد وخلف المبتدع، فحكمها عندئذ حكم الجمعة والعيدين على حد سواء، وصار خلف المبتدع ولا تقرب عند عامة الأئمة في الصالح. وأما قول الأئمة أهل السنة ممن جاء بعد هؤلاء الأئمة فإنها دارت بالأغلاط المسؤول عنه في هذه المسألة، وكانت أقوالهم حقيقة بمثابة الشرع وبضعف أقوال مستوى الصحابة والتابعين ومن تعلم من الأئمة في هذا الباب، وها هو الآخر في أقوالهم، وها هو الآخر في أقوالهم بحسب ما يستطيع المقام، وإلا فأقوال أهل العلم في مسألة كبيرة جدا يزيد حصرها في هذا الوقت. يقول ابن قتامة رحمه الله: فأما الجمع والعياد فإنها تصلى وتقي بدء وكاد، وقد كان أحمد رحمه الله يصلى مع المبتدئة وكذلك العلماء الذين في عصره، وقال أيضا: تجب الجمعة والفعل منها، والله كان يقيمها سنية مبتدعة وعدلا وفاسقة، نص عليه أحمد رحمه الله إلى ما قال: ولا أعلم في هذا غير هذا العلم خلافا. والأصل في هذا حكم قول الله تعالى: إذا نودي لصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون مع الحجاج والبراء، ولم يسمع عن أحد منهم يخلف عنها. وقال عبد الله بن أبي الزبير: تذكرنا الجمعة أيام الإسلام فأجمع رأيهم على أن يكون، فإنما عليه كذب. ويتولى الجمعة من أعمال الدين الظاهرة، ويتولاها الأئمة قوما وليوم يتركها خلف من هذه الفتن تؤدي إلى صدورها. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تحقيقه لهذه الكلام: ولو علم المظلم أن الإمام المبتدع يدعو إلى في عجز القاسم الظاهر وهو الإمام الراتب الذي لا تقيم الصلاة إلا خلفه، فإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة والاحتلال، فإن الأمور يصلي حجم عند عامة السلف الخلف، وهذا قدر أحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم.
نعم، هذا الكلام واضح كلام شيخ الإسلام، كذلك كلام ابن قدامة، لأن الصلوات تؤدى خلف هؤلاء وإن كان الإمام ظاهر الفسق أو ظاهر البدعة، إن ظاهره البدعة والفسق، فإن الصلاة تؤدى خلف هؤلاء، وإذا تعطرت الصلاة لا يمكن تأديتها إلا خلف هؤلاء فإنها تؤدى خلفه، ولأن صلاة هؤلاء الأئمة في أنفسهم صحيحة فالاقتداء بهم صحيح. نعم.
ولهذا قال في عقاره: انه يصلي الجمعة فإذا خلف كل إمام فضل مكانه وخادمه، وكذلك إذا لم يكن يصلي إلا إمام واحد فإنها تصلى خلفه الجماعة والجماعة، أي فالصلاة في الجماعة خير من صلاة الرجل وحده، وإن كان الإمام فاسقا هذا نقص من أخير العلماء أحمد بن حنبل والشافعي وغيرهما، بل الجماعة واجب على الحياة طاهرة بأحمد. وعن طرح الجمعة والجماعة حتى الإمام الثالث وهو مبتدع فإن الإمام أكثر غيره من أي سنة فلا تقرأ في رسالة في رسالة على قوة الإيمان من الأعضاء.
يعني لاحظوا الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة في أنهم كانوا يرون بطلان الصلاة خلف المبتدع الكفار، وبين هذه الصورة التي يقولون أن من ترك الصلاة خلفهم فهو مبتدع، وأن هذا هو الذي عليه الأئمة والذي قطع به الإمام أحمد في أكثر من موطن من كلامه ومن رسائله. وهذا مما يدل على خطورة الأمر الآن إذا كان لا يفرق بين حال وحال وبين صورة وأخرى، ويظن من يظن أن حال المبتدعة أنهم على حال واحد، ويأتي الآن من يمنع من الصلاة خلفهم أو من يفتي بجواز الصلاة خلفهم دون النظر في هذا الحال. سيأتي في كثير من المواطن يعني مدى دقة السلف كلاما في هذا الباب، والذي لا يمكن والذي لا يجمع هذه النصوص وما يتشابه منها في الأحوال والصور ويفرق بين صورة وصورة وبين حال وأخرى، إنه لا بد أن يقع في الوهم كما حصل يعني في كثير من المواقف من أهل البدع، أنه لا يفرق بين مبتدع وآخر، وأصبح الناس يتنازعون ويبدع بعضهم بعضا، ولربما وصل الأمر إلى القطع بتبديع بعض أهل العلم لمجرد تفصيل في بعض المسائل، لأن هذا الذي يتكلم في هذا إنما يتمسك ببعض أطراف هذه المسألة وببعض الأثار عن السلف ويعممه، وكل من نزعه ظن أنه متهاون في أمر السنة وأنه مخالف لما عليه السلف، وهذه فتنة عظيمة. نحن ندعو إلى دراسة كتب السلف، ومن قرأ كتب السلف وجد هذه الصور وجد هذه الأحوال. ثم هناك طائفة أخرى أساءت الظن بالسلف، فلما نظروا إلى هذه الأثار وعندما يقرأها في كتاب يهيب يعني على 100 أثر في الصلاة خلف أهل البدع يظن أنه متعارض، ويقول لا يمكن أن نفهم من هذا إلا التعارض وأن لا تثبت عن السلف، فلا يمكن أن يؤخذ منها عقيدة ولا يبنى عليها حكم، وهذا باطل. ومن تنبع لهذه الصور وهذه الأحوال كما سيأتي أيضا في باب الصور تبين دقة منهج السلف ومدى فقه السلف وعنايتهم بهذا الباب، وأن هذا الباب منضبط أشد انضباط، حتى أنه خفي على بعض من لم يدرس السنة من بعض الفقهاء الذين تكلموا في هذا الباب وأخطأوا، وإنما وفق الله لهذا الأمر الأئمة المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية والذي هو إمام. وإذا حقيقة ما تعارضت النصوص فيما يظهر لنا في كثير من المواطن رجعنا إلى كلامه، وكان من توفيق الله عز وجل أنه في كل باب من أبواب هذا الكتاب إذا ما أشكل علي شيء بحثت بحثا مستفيضا في كتب شيخ الإسلام حتى وجدت يعني في كثير من المواطن الحل في كلامه والتفصيل الذي يمكن أن توجه به الآثار التي قد نظن لقصور فهمنا أنها متعارضة. فهو إمام، من رجع إلى كلامه استفاد من علمه ومن تحقيقه للمسائل، تبين له أن هذا الرجل أنه هو إمام محقق وهو محقق لعلم السلف بلا نزاع، ولكن الذين لا يدرسون كلامه على وجه التفصيل قد يسوءون الظن به في بعض المواطن، كما أساء الظن كما يسيء الظن بعض الناس في كلام السلف، وكما ذكر هو أيضا أنه نقل عن بعض الأئمة في بعض المسائل من التكفير أكثر من قول، قال لما لم يتنبهوا إلى الضوابط والأحوال التي كان يراعيها السلف. فهذا باب من أنفع الأبواب أن يفرق بين الأحوال وبين الصور وبين حال المبتدعة وبين أيضا الأحوال الأخرى المؤثرة في الحكم في هذه المسألة.
وقال في مثال الناس من الناس بنيا، واما الصلاه خلف هذه الابواب وبدع وخلف اهل الحدود فيه نزاع مفتوح تفصيل ليس فيها ليس هذا ليس هذا الموقف ليس هذا الموقف على الصحيح، لكن اوصف الابواب في هؤلاء ان تفصيل الواحد من هؤلاء الاهتمام لا يكون مع الكثره على غيره، فاذا من كان امر بالحدود والبدع يجب الاثار عليه ونهجم عن ذلك، فاذا لم يؤمن منع الامر او البدعه فإذا لا يمكن منع المنكر في البدعة والفجور إلا بفضل ذلك على ضرر ما أكل به الإسلام، بل يصلى خلفه ما لا يمكن أن يدعو إلى خلفه. الجمعة كالجمع والأعياد والجماعة بذلك يكون هناك إمام غيره، ولهذا كان الصحابة يصلون خلف الإحسان والمختلف يعني يومين وغيرهما الجمعة والجماعة، فإذا تفويت الجمعة والجماعة لا أقل من الإسلام الإيمان بما في الفاتحة، لا سيما إذا كان المخلص عنهما لا يمتلك سواه، ويبقى ترك المصلحة الشرعية بدون نفع تلك المنزلة. وبهذا كان ذلك أي الجماعات الأمم من جماعات والجماعات الفريدة في الدول مطلقة مع الدين عند السلف وليس في الكتاب.
نعم، هذا هو موافق للتفصيل السابق. وهنا أشار أيضا إلى تقديم الواحد المقدور عليه من هؤلاء، فإذا كان أمكن أن لا يمكن هؤلاء من الإمامة فهذا هو الصحيح وهذا هو الواجب، ولا يجوز أن ينصب هؤلاء أئمة للمسلمين. هذا إذا كان بمقدور يعني الناس يعني دفع هؤلاء مثل ولاة الأمر، لا يجوز لهم أن يقدموا هؤلاء للصلاة بالناس. ولكن إذا كان هذا الإمام مفروض على الناس كأن يكون منصب من ولي الأمر، فذكر أن تعطيل الصلاة بالكلية هي مفسدة أعظم من تأدية الصلاة خلف هذا المبتدع، لأن الصلاة خلفه صحيحة، وتعطيل الجماعة فيها مفسدة عظيمة، فتؤدى الصلاة مع كونها مقرورة خير من تعطيل الجماعة بالكلية. وهذا غاية التحقيق والنظر بين المصالح والمفاسد. وهذا الأمر ينكره شيخ الإسلام كثيرا في النظر بين يعني تأدية بين درء المفاسد وبين تحقيق المصالح، وأنه إن لم يمكن تحقيق المصلحتين فإنه تحقق أعظم المصلحتين، وإن لم يمكن درء المفسدتين فإنه تدرى أعظم المفسدتين. وهذا الذي دلت عليه النصوص والذي كان عليه السلف. نعم.
وإن الصلاة كانت وإن الصحابة
نعم، هذه في مسألة إعادة الصلاة خلف هؤلاء، وأن الصحيح يعني من أقوال المحققين أنها تصلى وتؤدى خلفهم ولا تعاد. وأما ما نقل عن الإمام أحمد فإن هذا لا يثبت عنه، فإن كثير مما ينقل عن الإمام أحمد من الروايات فإنه مخالف لمذهبه، وإنما قد يحمل هذا على إعادة الصلاة خلف الجهمية الذين يكفرون ببدعهم، فإن الإمام أحمد كان يرى الإعادة كما قطع بهذا في بعض المواطن، ولكن هذا يحمل على الجهمية، ولأن الذين كانوا في عصر الإمام أحمد هم الجهمية، وأما غيرهم من أهل البدع الذين لا يكفرون ببدعهم فإنه لم يقل الإمام أحمد ولم يثبت عنه بنص صحيح صريح أنه يرى الإعادة، وإنما توهم هذا وظن من ظن أن هذا هو عام في حقق أهل البدع. وفرق بين المبتدع الكافر والبدعة كما تقدم، وبين المبتدع الذي لا يكفر ببدعة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام قال: وأما إذا لم يمكنه الصلاة إلا خلفه في الجمعة فهنا لا تعاد الصلاة، وإعادتها من فعل أهل البدع. يعني قطع شيخ الإسلام أن إعادة الصلاة خلف هؤلاء من فعل أهل البدع، ولا يمكن أن يكون هذا قولا للإمام أحمد، لأنه لو ثبت أنه قال به بعض الأئمة فيكون هذا قول لبعض السلف ولبعض الأئمة، وهذا مما يدل على أن الصحيح الذي لا شك فيه أن الصلاة تؤدى خلف هؤلاء ولا تعاد، وأن من أعادها فهو مبتدع إذا كان يعتقد أن الصلاة خلفهم باطلة، لأنه إنما تعاد الصلاة الباطلة التي يقطع ببطانها، وأما الصلاة إذا كانت يعني غير باطلة فإنها لا تعاد إلا على قول بعض أهل العلم، إذا كان الرجل يسهو في صلاته ولا يعقل الكثير منها فإنه قال تعاد، أما إذا أديت خلف إمام فإنها لا تعاد من أجل فسق الإمام أو من أجل بدعته. توقف عند هذه المسألة، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم، الأولى أن يصلى خلف هذا الإمام، خصوصا إذا كان إماما أو منصبا من قبل الإمام، فإنه لا تهجر الجماعات إذا لم يمكن تأدية هذه الصلاة إلا خلفه، فإنه يصلى خلفه ويعاد. وأما إذا كان هناك أكثر من إمام فإنه يصلى خلف المسلم المقطوع بإسلامه، ولكن إذا لم يوجد إلا هذا الإمام خصوصا في الجمعة والعيدين فإن لا يمكن أن تؤدى إلا خلفه، فإن تؤدى خلف هذا الإمام ثم تعاد. هذا أمره واضح، وهو ممن يتلبس بالكفر، من يتلبس بالشرك، الذي يستغيث النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدعو غير الله، ودعاء غير الله الشرك أكبر، فهؤلاء لا يصلى خلفهم إلا على التفصيل المتقدم، إذا كان يصلى خلفه وتعاد الصلاة، أما الاقتداء بهم في الصلاة فغير صحيح، ولا يتصح الاقتداء بهؤلاء. نعم.
يعرف
يعرف ويقال هذه لا تبنى عليها أحكام. إذا كنت متيقن فهذا حكم شرعي ينبغي أن يرتب عليه الحكم بالصلاة خلفه من عدمها. أما يقال ويعتقد أو كذا أو سمع فالأصل كما سيأتي في صور المسألة أن مستور الحال الذي لا تظهر عليه علامات البدع ولا يعرف البدع فإنه لا يمتحن، ولهذا لا يمتحن الإمام في عقيدته ويصلى خلف كل من تقدم بالمسلمين في مساجدهم. فهذا لابد من القصد، والأصل في المسلم هو السلامة من هذه الأشياء، لأن الأصل فيه الإسلام والتوحيد، فإذا تأكد شيء وعند ذلك ينظر به. هذه مسألة أخرى، وهذا المسجد لا يصلى فيه. إذا كان المسجد هذا بني على قبر أو أن القبر وجعل في المسجد فإنه لا يصلى في هذا المسجد، وهذه مسألة خارج عن مسألته وهو الاقتداء بالإمام المبتدئ، لأن هذه صلاة تؤدى في غير المكان المشروع، فلا تؤدى الصلاة في هذا المكان، ولكن يجب على المسلمين أن يتخذوا مكانا ولو مصلى، لو لم يكن هناك مسجد يتخذوا مكانا يؤذنون فيه ويصلون فيه ولا يصلون في هذا المسجد الذي هو مبني على القبر. أنا ما قلت أن هذا عام، لكن هذا يحمل على قول يعني من قال أن الإمام أحمد كان يصلي خلفهم ولا يعيد، وهي رواية عن الإمام أحمد، فإن هذا محتمل لأنه كان يرى الصلاة خلف هؤلاء الذين لبس عليهم من العلم. وأما الجهمية كلهم فلا يقال أن الجهمية أن الإمام أحمد ما كان يقطع بكفره، بل هو يقطع بكفره من حيث الجملة، وأما المعين منه فإنه لا يكفره إلا بعد إقامة الحجة. فهذا قول في بعض العلم خصوصا الخليفة والخلفاء الذين قالوا بهذا، فإنه لبس عليه، ولكن هذا لا يعني أن كل واحد منهم ملبس عليه. فابن عبد الدؤاد رأس الضلالة وهو داعي إلى قول بخلق القرآن ليس حكمه حكم المأمون. هذه المسألة يرجع فيها إلى الأصل، ونحن عندنا أصل لا شك فيه أن الصلاة خلف المبتدع الكافر أنها لا تصح، وأن الصلاة خلف المبتدع المسلم صحيحة. ثم المختار بن أبي عبيد كثرت فيه الأقوال، ومنهم من زعم أنه كان يدعي النبوة وكان يدعي علم الغيب، وهذا لا شك أنه كفر. ومنهم من قال أن لديه أقوال مبتدعة لا تصل إلى هذا الحد. وعلى كل حال فمن صلى خلفه من الأئمة وما كان يرى الإعادة، إما أنه محمول على أنه لم يعلم بأقواله هذه المكثرة، أو أنه يرى أن هذا الأمر يعني لم يثبت عنه أصلا، وإنما قد يفهم من كلامه ولا يدل عليه حاله. فعندنا أصل لا يمكن أن ننازع فيه، وهو أن الصلاة خلف المبتدع الكافر غير صحيحة، والصلاة خلف المسلم صحيحة. ثم أقوال السلف محمولة على هذا التصديق كما تقدم. نعم. أنا أظن إلى الآن المسألة ما فهمت عند بعض الأخوة. ذكرنا الصورة الأولى وهو متلبس بالكفر والشرك، الصلاة خلفه باطلة إذا كنا نقطع بتكفيره عينه، وإذا كان هو يتلبس بالكفر ولا يعلم حاله، والذي يغلب يعني على الظن في حال هؤلاء أنه قد يقع كثير منهم في الكفر والشرك، فهؤلاء لا يصلى خلفهم ولا تؤدى الصلاة خلفهم، ومن صلى خلفهم فهو يعيد. لكن يبقى بعد ذلك إذا تبين أن هذا ملبس عليه ونحن نقطع بأنه مسلم وإنما لبس عليه، فنحن لا نكفره عينه، لهذا لا يمكن أن نقول ببطلان الصلاة خلفه. لكن لما كان هذا متعذرا في كثير من هؤلاء فإنه لا يصلى خلف هؤلاء الذين يتلبسون بالكفر والشرك الأكبر، وهؤلاء أعمالهم خارقة للكفر والشرك، ولا يمكن الاقتداء به. فينبغي فهم هذه المسألة. وأما مسألة المعين المقطوع بكفره فهذا باتفاق الأئمة أنه لا يصح الاقتداء به، كما أنه باتفاق الأئمة أنه لا يصلى خلف هؤلاء. ثم بعد ذلك هناك خلاف في الإعادة، والصحيح أنها تعاد الصلاة خلف هؤلاء الذين يتلبسون بالكفر احتياطا، يعني من حال هذا المعين هل يكفر أو لا يكفر. أما هذا القول لا شك أنه كفر، ولو حكمنا عليه بعينه أنه كافر فإن نقطع بأن الصلاة خلفه يعني غير صحيحة، ولو قطعنا أيضا بأنه ملبس عليه وأنه لا يكفر فلا خلاف أن الصلاة خلفه صحيحة. ينبغي الرجوع إلى الأصول، يعني هل هذا كافر أو مسلم في عينه. فإذا كنت تقطع بإسلامه فالصلاة خلفه صحيحة، وإذا كنت تقطع بكفره عينا فالصلاة خلفه باطل. وإن كان يقول الكفر ويفعل الكفر والشرك وأنت لم تتبين من حاله فهذا الذي لا يصلى خلفه احتياطا لأمر العبادة حتى يتبين حاله. نعم. ما يمكن، كيف تحمل هذه البدع ومن يقود هذه البدع المغلظة على الجماعات؟ ونحن ندرك الآن أن ممن ينتسب لهذه الجماعات من هو ملبس عين أهل السنة، يعني هناك من هو على عقيدة التوحيد ولكن لبست عليه بعض هذه الجماعات، مثل يعني جماعة التبرير، جماعة الإخوان، هؤلاء لهم صفيقة دعوة واسعة لبسوا على بعض أهل التوحيد، وممن ينتسب إليهم إما بعاطفة أو انتماء إلى أحزابهم ممن لا تنكر عليه الشيء في توحيد العبادة ولا توحيد الأسماء والصفات ولا غيره من مسائل العقيدة. وهذا لا يعني، لا ينبغي أن يفهم التهاون في هذا الأمر، ولكن هناك فرق بين أن تقول هذا هو جهلي أو رافضي أو تحكم عليه بحكم هذه البدع، وبين من تأثر بأقوال هؤلاء الذين ينتمون إلى هذه الجماعة. ثم ينبغي أن يعرف أن هذه الجماعات أنهم لم يجتمعوا على عقيدة، الإخوان المسلمون ما اجتمعوا على عقيدة واحدة، وإنما هو تنظيم سياسي حزبي يقوم على قاعدة أنه يعذر بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه ويجتمعون فيما اجتمعوا عليه. ولهذا وسعت هذه الدائرة الصوفية بشتى طرقها، وهم كلهم يدخلون في هذا. وسعت هذه الدائرة بعض أهل البدع من الرافضة والجهمية، ووسعت أيضا بعض من ينتسب إلى السنة تحت لواء يعني هذه الجماعة وتحت إقامة الدولة الإسلامية والعاطفة، فدخل فيه. فلا يجوز أن يحكم على هؤلاء بعقيدة واحدة، ولهذا الذين يتمسكون بعقائدهم فإنهم فارقوا هذه الجماعة. ولهذا سعيد حول لما كان رفاعيا وكان يخالف المصريين الذين كانوا ينتمون وكانوا رؤوس جماعة الإخوان المسلمين كان يناجئهم وكان قد انشق عنهم مع أنه ينتمي لحزب الإخوان المسلمين. كذلك الترابي خالف كثير من هؤلاء، يعني خلاف سياسي في أنه كل جماعة في كل بلد من بلاد المسلمين ينبغي أن تكون لها قيادة، فهذا يدل على أن هؤلاء يتنازعون في العقيدة، ولكن تحت تلك القاعدة تنازلوا عن العقيدة. فلا يمكن أن تحكم عليهم بعقيدة واحدة، لأنهم يتفاوتون، فيهم الصوفي، فيهم الجهمي، قد يكون فيهم رافضي، فيهم من ينتسب إلى السنة. ولا شك أن هؤلاء يجمعهم الخطأ ويجمعهم القول بأنهم من أهل البدع وأنهم فارقوا جماعة المسلمين في هذا الأصل الجميع الذي اجتمعوا عليه، وهو نبذ العقيدة أو التهويل من أمر العقيدة والتنازل في أمر العقيدة إلى الانتماء إلى هذه الحزب وإلى هذه الجماعة. ولهذا هؤلاء وإن كانوا ينتسبون إلى السنة فهم على خطأ عظيم، وبعض هؤلاء أصبح الآن لا يبالي بالعقيدة، بل أصبح يجعل يعني من هؤلاء أئمة في الدين، وأصبحوا يقارنون بين دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبين هؤلاء الذين لا يحسن الواحد منهم أن يصلي، ويسمونهم أئمة ويجعلونهم أئمة ويقارنون بينهم وبين أئمة الإسلام. لكن من الإنصاف أن لا تحكم على هؤلاء في عقائدهم بأن هذه عقيدة الإخوان. أين عقيدة الإخوان المسلمين؟ ليس لهم عقيدة تربطهم، وهذا معروف من كلامهم ومن كتبهم. كذلك جماعة التبليغ هم يجمعون الناس من العوام ومن غيرهم وتحت لواء الدعوة، تحت لواء التبليغ، وإن كانوا يختلفون في العقائد. ولهذا هؤلاء كلهم الآن ينادون أهل السنة ولا يرون دخولهم في جماعتهم إذا كانوا على علم بعقيدتهم. وإذا ما دخل معهم الرجل وتكلم في العقيدة نابذوه، وقالوا أن هذه من الأمور التي تفرق المسلمين ولا ينبغي أن نتكلم فيها وينبغي أن نجتمع على الأصل. فالأصل عند إخوان المسلمين هو الاجتماع الحزبي السياسي الذي يقوم على منابذة الحكام وإعادة الدولة الإسلامية، ثم يدخلون في كل فتنة وفي كل شر من أجل تحقيق هذا الهدف. والأصل عند جماعة التبليغ هو تبليغ الدعوة، ولا يعني بعد ذلك من الذي يبلغ، هل هو عالم أو جاهل، وكيف يكون التبليغ وكيف يكون هداية الناس. ويستوي أن نخرج الرجل من الفسق ونقيمه في البدعة، يعني حتى لو كان الداعي مبتدئ يقول لا بأس، المهم أن لا يكون هذا فاسق، لا يترك الصلاة ولا يشرب الخمر، يعني ولكن إلى أي حال يخرجونه فإنهم لا يبالون هل يخرج إلى السنة أم إلى البدعة. فينبغي مراعاة هذه الأمور. والذي لا يوصف في هذا الباب لا يمكن أن يكون في حكمه مصيبا في هؤلاء، لأنه لا بد من معرفة حال المخالف حتى تكون منصفا في تنزيل الحكم الشرعي عليه. فهل شخصا الآن متأثر بالإخوان المسلمين من أهل السنة في عقيدته في باب الأسماء والصفات وفي توحيد العبادة، نقول أن الصلاة خلفه باطلة، وبين آخر ينتصر بهذه الجماعة وهو يدعو غير الله، فهذا له حكم وهذا له حكم. هذا كلام باطل، وإن ثبت عن بعض الأفراد شيء فإنه لا يكون له حكم الغالب. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أئمة الجرح والتعديل الذين عرفوا أحوالهم وصبروا أحوالهم، هم الذين قطعوا بعدالتهم، وقد زكاهم الله عز وجل في كتابه وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تكلم في هذه المسألة فهو مبتدع ضال، بل هو إمام في الضلال، فلم يتكلم أحد من أهل السنة في هذا الباب، فقطعوا بعدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يصدر عن بعض الأفراد منهم فهذا لا يعني أن له حكم العموم، هذا شيء. الشيء الآخر أنه قد يضعف الرجل ويأتي بالمعصية، وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لبعضهم بالإيمان، كما شهد لماعز وللجهنية، وشهد لهم بالإيمان والفضل، وكما شهد النبي صلى الله عليه وسلم لشارب الخمر وأنه يحب الله ورسوله. وهذا دليل على أنه وإن صدرت منهم ذنوب ومعاصي فلهم من السابق والفضل وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ما يكفر الله عز وجل به عنه. ثم إنه ثبت بالاتفاق أنه لم يعرف بحمد الله بعد التتبع وسبر الأحاديث والرواة، أنه عرف أن صحابيا واحدا تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أجمع الأمة والأئمة على عدالتهم، بخلاف غيرهم فإنه عرف من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في العصور المفضلة.